إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيا أيها الإخوة حفظكم الله وبارك الله فيكم، كما تعلمون أن المحاضرة عندكم بعد المغرب إن شاء الله تعالى، ولكن تلبية لطلب أخينا الشيخ الفاضل أبي محمد حفظه الله تعالى، نوجه بعض النصائح والتوجيهات التي نحن في أمس الحاجة إليها أولا، ونحن كلنا طلاب علم، وطالب العلم بحاجة إلى التوجيه والنصح بين الحين والآخر ليمضي قدما في طلبه للعلم ويستمر في أخذ العلوم بإذن الله تبارك وتعالى. وخير ما نتواصى به وننصح أنفسنا وإياكم به لهو الإخلاص لله تبارك وتعالى، فإن هذه العبادة التي أنتم فيها عبادة عظيمة وعبادة جليلة، من أخلص فيها لله تبارك وتعالى أكرمه الله. ولهذا يقول الإمام أحمد: ليس مثل العلم شيء لمن صلحت نيته، ليس مثل العلم شيء لمن صلحت نيته. ويقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالإخلاص شأنه عظيم، وأنت تحفظ وأنت تقرأ وأنت تحضر حلقات العلم لا بد أن تستحضر النية وأن تبتغي بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى، وأن تكون نيتك أن ترفع الجهل عن نفسك وعمن يسر الله عز وجل لك من إخوانك المسلمين، من أهلك، من عشيرتك، دائما وأبدا، وأنت تتذكر تجديد النية وإصلاح الطوية. لا تبتغي بذلك شهرة ولا رياء ولا سمعة ولا ثناء من الناس، فإن كنت كذلك فأنت من الناجحين بإذن الله جل وعلا في طلب العلم. فإن حصل ضعف في هذه النية تعثر الطالب وربما حرم العلم إذا خالط هذه النية ما يفسدها، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فما أحوجنا عباد الله إلى إصلاح النيات والإخلاص لله جل وعلا والصدق معه سبحانه وتعالى في طلب العلم، فإن هذا مما يجعل في علمك البركة والثبات والاستمرار والبقاء بإذن الله تبارك وتعالى. وإن خالجتك نفسك أو دفعتك إلى جهة أخرى فجاهد هذه النفس، فإنها أمارة بالسوء، وربما يأتيك بعض الأحيان الشيطان فيريد إضلالك وإفساد النية، فجاهد نفسك وتذكر أنك في عبادة عظيمة قد تنال بها الجنة وقد تكون سببا لعذابك في النار. وتعلمون حديث أبي هريرة في الذين تسعر بهم النار، أول من تسعر بهم النار ومنهم حافظ القرآن، الذي ما حفظ القرآن لله جل وعلا وما أخلص في هذه العبادة، وبالمقابل يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. القرآن هو القرآن لكن تختلف النوايا، هذا يعذب وهذا ينعم، وكلهم ممن قرأ القرآن وحفظ القرآن، لكن هذا قرأ القرآن ابتغاء الله عز وجل والدار الآخرة، وذاك إنما قرأ ليقال قارئ أو تعلم ليقال عالم أو كان مقصده الدنيا أو الشبهات أو مجادلة الناس أو ما أشبه ذلك. فالله الله إخواني في الله في هذا الأمر العظيم، ألا وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى في طلبنا للعلم، فإن الإخلاص شرط أصيل في قبول الأعمال عند الله تبارك وتعالى، وصلاحها وفقدانه سبب عظيم في فسادها. ومما نوصي به أنفسنا وإخواننا الصبر على طلب العلم والاستمرار عليه، الصبر على طلب العلم والاستمرار عليه. فطلب العلم ليست عبادة موسمية، تطلب العلم شهر شهرين ثم تترك. العلم كما قال بعضهم من المحبرة إلى المقبرة، وطن نفسك أن تكون طالب علم إلى أن تلقى الله. فإذا كنت كذلك فقد ينفعك الله عز وجل بهذا العلم وتجمع الخير الكثير. لا يكن طلبك للعلم أياما معدودة أو مواسم محددة، بل اصبر وصابر واستمر مهما حصل لك من عراقيل. وطالب العلم معرض للابتلاءات ومعرض للعراقيل التي تصده عن طلب العلم، ربما يبتلى بالأمراض فإن لم يصبر ترك طلب العلم، وربما يتزوج فيبتليه الله عز وجل بامرأة سيئة أو صاحبة دنيا لا تريد إلا الدنيا، إن لم يصبر ربما صرفته عن العلم، وربما يبتليه الله عز وجل بأبوين يريان أن المستقبل في جمع المال فينازعانه العلم بين الحين والآخر فيحتاج إلى صبر، وربما تهجم عليه الشبهات المضلة والشهوات، فإن لم يتق الله عز وجل ويصبر على الحق وعلى طلب العلم ربما صرف. إذن فنحتاج إلى الصبر والاستمرار في طلب العلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. تريد الثمرة عليك بالصبر. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. أما أن تطلب العلم سنة أو سنتين وتريد أن تكون مرجعا للأمة يستفيد منك الناس هذا لا يكفي، ربما المعلومات التي أخذتها مع الأيام تضمحل، وخصوصا مع مخالطة الجهلة وعوام الناس تذهب المعلومات واحدة بعد الأخرى، لكن يحتاج إلى صبر وإلى عمر. ولهذا قال بعضهم: العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإذا أعطيته بعضك ما أعطاك شيئا. إذا أعطيته بعضك ما أعطاك شيئا. ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه 1000 سنة، إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه. كان شيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى ينقل عن علي بن المديني وغيره أن الطالب لو أنفق عمره في علم الرجال لما أتى على آخر هذا العلم وما حواه، علم الرجال فقط. إذن معناها عمرنا لا يكفي، كله لا يكفي في أن نحصل من العلوم حظا وافرا. فإذن إياك أن تضيع الوقت أو تظن أنك تكتفي بسنوات معدودة أو شهور محدودة، إلا إن كنت تريد أن تكون مثقفا من المثقفين. أما طالب علم تحتاج إليه الأمة ويرجعون إليه ويعلمهم شرع الله ويفتي العباد ويستفيد منه القريب والبعيد، فهذا يحتاج إلى صبر ومصابرة واستمرار يوما بعد يوم. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تنتخب، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. اصبر وإن وجدت جفوة، ربما أحيانا قد تجد الجفوة من معلمك. بعض طلاب العلم ربما يسيء فيعاقبه المعلم ويكون العقوبة فيها شيء من التخشين أو شيء من الشدة، وربما يكون الطالب لم يخطئ لكن ظن شيخه أنه أخطأ، فبعضهم ينصرف عن طلب العلم: ما لك يا فلان؟ قال: والله الشيخ الفلاني قال أنت ما عندك أدب، أو قال أنت تستحق كذا، أو قال أن تذهب لا تبقى عندي، فيترك طلب العلم. لا، طلب العلم يحتاج إلى صبر. وإن حصل لك ما حصل إذا أردت العلم والفائدة. كان الأعمش رحمه الله تعالى قد تخاصم مع بعض تلاميذه، حصل بينهم شيء فطرده، منعه أن يحضر مجالس التحديث التي يعلم فيها. فكان هذا الطالب حريصا على علم الأعمش وحديث الأعمش، ما يريد أن يفوته حديث الأعمش بعد أن طرده وغضب عليه وزجره. والأعمش كان فيه عمشة في عينيه، ربما لا يرى الناس جيدا، فكان ذلك الرجل يجلس في زاوية عن يمين الأعمش في مكان مظلم حتى لا يراه الأعمش فيكتب الأحاديث. وبينما الأعمش يحدث، وكان الأعمش صاحب دعابة، تفطن له أنه موجود في تلك الزاوية، فكان يتحدث وربما امتخط إلى تلك الزاوية، وذلك التلميذ يمسح المخاط ويكتب الحديث، يمسح المخاط ويستمر. أحدنا ربما لو جفاه شيخه أو معلمه بكلمة من اليوم الثاني يجهز ملزمة، وعند هذا الشيخ نقاط، وهذا المعلم قد انحرف في المنهج وقال يوم كذا في يوم كذا، وما تدري إلا وقد أخرج ملزمة يبدع فيها شيخه، لأنه زجره أو أدبه أو زبره. هذا الذي يكون هذا حاله لا يوفق في طلب العلم، لأنه ما عنده صبر، ما عنده صبر على طلب العلم. جاء هشام بن عمار إلى الإمام مالك بن أنس، وكان الإمام مالك بن أنس لا يحدث إنما يعرض عليه، وهذه صيغة من صيغ التحمل، هي عند جماهير المحدثين في المرتبة الثانية، أن الطالب يقرأ على الشيخ والشيخ يقره فينقلون عنه: أحدثك فلان عن فلان عن فلان؟ قال: نعم. ثم يذهبون يحدثون يقولون: أخبرنا فلان. هذه طريقة من طرق تحمل الحديث. الإمام مالك لا يحدث إلا بها، لا يحدث كما يحدث غيره فيقول: حدثنا فلان عن فلان، لا، يعرض عليه. فجاءه هشام بن عمار فقال له: يا أبا عبد الله حدثني. قال له: انصرف. وأصر عليه وكرر عليه، يريد يحدثه، يريد أن يحدثه، والإمام مالك لا يحدث إنما يعرض عليه. فغضب الإمام مالك وضربه 15 صوتا. ثم بعد ذلك تألم هشام بن عمار وندم الإمام مالك على ضربه، وقال له: يا بني اعف عني بما ضربتك. فقال له: لا أعفو عنك حتى تحدثني بكل ضربة حديثا. ما قال له سأذهب المحكمة ولا أبحث عن شيخ آخر يطعن فيك لأنك فعلت وفعلت، لا، وإنما قال: لا أعفو عنك حتى تحدثني بكل صوت أو بكل ضربة حديثا. فعندها الإمام مالك صار ليس له مفر إلا أن يحدثه، فحدثه 15 حديثا. فقال له: يا إمام زدني ضربا وزدني حديثا، زدني ضربا وزدني حديثا. الذي يكون حاله هكذا يصبر على طلب العلم، وإن حصل له ما حصل، هذا الذي يحوز من العلوم حظا وافرا. وأما الذي يعني ربما يصرف عن طلب العلم لأتفه الأسباب، هذا لا يوفق. وكم من طلاب العلم حرم العلم لمثل هذه الأسباب وأتفه من هذه الأسباب. فينبغي لطالب العلم أن يصبر وأن يتحمل من شيخه، من زميله، من والديه، من إخوانه، وإن جفوه وإن أساءوا إليه، حتى يستمر في طلب العلم وينفعه الله سبحانه وتعالى. ومما أنصح به نفسي وإياكم الحرص على الأوقات، الحرص على الأوقات. هذا الوقت نعمة عظيمة وفرصة ثمينة، فلا تذهب عليك هذه الأوقات وأنت في دخول وخروج وتنقل من مكان إلى مكان وكثرة للقيل والقال وتضييع للأوقات، وتجعل طلب العلم عندك عبارة عن تجارب. نذهب عند المدرس الفلاني فيذهب، فإذا وصل عند نظر ما عنده من العلوم فقال نجرب، يدخل في هذا الدرس قال والله هذا الشرح ما أعجبني، فلان يشرح أحسن منه فتركه، ثم نظر الدرس الآخر، وهكذا. وربما يمر عليه 5 أشهر وهو يجرب، ثم يقول: قالوا في الدار الفلاني عند الشيخ الفلاني مدرس يدرس الأصول، نذهب هناك. فيذهب إلى ذلك المكان فيجد الأمور على خلاف ما كان يتوقعه، وهكذا يجرب ويضيع وقته. ولهذا فإني أنصح إخواني الذين قد ألفوا التنقل أن يثبتوا في أماكنهم، فإنها تذهب عليهم الأعمار، تذهب عليهم الأعمار. يا أخي إن كنت ما وجدت فنا من الفنون في المكان الذي أنت فيه ستجد غيره من الفنون، احرص عليها حتى تأخذ منها حظا وافرا. فإذا حويتها ممكن أن تنتقل، ثم أنت بحاجة إلى حفظ القرآن إن لم تكن قد حفظته، بحاجة إلى حفظ البخاري ومسلم، بحاجة إلى حفظ المتون. إذن لا داعي لهذا التنقل الذي يضيع الأوقات ويكسر الهمم. فإن الإنسان إذا استمر على نمط معين ثم انتقل مكان آخر يحتاج إلى تغيير الترتيب من جديد، وتذهب عليه الأيام وهو يتنقل من مكان إلى مكان. فحفاظا على الأوقات، الحفاظ على الأوقات أمر مهم. استغل وقتك في العلم والعمل بالعلم، استغل هذا الوقت، هذه فرصة. ما نعيشه في البلاد اليمنية من هذه الدور، دور الحديث والمدارس السلفية، هذه نعمة لا نقول لا تكاد توجد، بل لا توجد في العالم، لا يوجد لها نظير في العالم. لا نقول لا يكاد، بل لا يوجد لها نظير. لو ذهبت إلى أقرب مكان إلى بلاد الحرمين التي هي بلاد التوحيد وقبلة المسلمين، ما تجد مثل هذه الأماكن التي فيها طلب العلم على مدار الساعة. طلب العلم على مدار الساعة، تدرس ما تشاء وتحفظ ما تشاء وتقول ما تشاء وتدعو إلى ما تشاء من الحق، هذا لا يوجد. فإذا لا تذهب علينا الأوقات والأعمار، فإن إخوانا لنا كانوا في دار الحديث بدماج، وكان أحدهم يقول كما قال بعض الناس، قال بعضهم يترك العلم وينشغل يبيع ويشتري ويعمل، فإذا نصح وقيل لو يا فلان اطلب العلم اجتهد، قال كان حمزة الزيات يشتغل في الزيت، والبزاز كان يشتغل في البز، وفلان كان يبيع في السوق، وبشير هشام بشير كان يشتغل مع أبي في مطعم، وفلان وفلان ويعدد من أئمة السلف وضيع العلم. وفي الأخير خرج بعضهم بعد 20 سنة أو 15 سنة، وهذه فضيحة، لا يستطيع أن يخطب جمعة في قريته. مثل هذا لو كان يعمل في الدنيا ربما كان تزوج وبنى بيتا واشترى سيارة وصار عنده كذا كذا من الأموال، فلا هو بالذي جمع المال ولا هو بالذي جمع العلم، وربما لا هو بالذي بقي على السنة، لأن بعض الناس يضيق صدره حين يرى زملاءه قد فاقوه وسبقوه في العلم والخير وهو ما زال تحت الصفر كما يقال، هذا قد يضيق حاله ويترك العلم. وفعلا منهم من ترك العلم وصار يأكل القات بعد أن طلب العلم 10 سنين، وربما بعضهم حلق لحيته، هذا كله بسبب أنه ما كان مجتهد في طلب العلم، كان يتعلل بحمزة الزيات ومحمد بن سيرين أنهم يبيعون الزيت والسمن، فتجده ربما يعمل في شيء ليس بحاجة إليه، هو في غنى عنه، ربما كان يكفيه الشيء اليسير ويمضي في طلب العلم. كما تعلمون ويعلم بعضكم ممن كان في دار الحديث بدماج، كان شيخنا مقبل رحمه الله يعطي المتزوجين 3000 ريال، 3000 ريال، بعضهم يصرفها في كروت اتصال ما تكفيه في الشهر، في كروت اتصال وشبكات انترنت، 3000 ريال نأكل منها ونشرب ونتعالج، إذا حصل الإنسان مرض يتعالج من هذه 3000 ريال، إذا كان الإنسان مقبل على العلم يجعل الله فيها البركة، يجعل الله عز وجل فيها البركة. كان أحدنا ربما لا يعرف معنى ما هو الدجاج إلا في الشهر مرة، وإذا طرأ عليه مرض خلاص ما في دجاج في الشهر، إذا احتاج يشتري دواء ما في دجاج طوال الشهر، ما في دجاج. كان بعض الناس ربما يأكل الأرز أبيض ما عنده قدرة يشتري عليه صبغة، ما هو صلصة، صبغة، وجعل الله البركة في طلاب العلم، سلمهم الله من كثير من الأمراض والشواغل والفتن، وحصلوا علوما كثيرة في أوقات قصيرة. ونحن اليوم ربما أحدنا يحتاج إلى أن يضيع كثير من الأوقات في الكماليات وفي الأمور التي لا تعود عليه بالنفع، فاحرصوا بارك الله فيكم، العمر قصير والنعم لا يعرف عظمها وقدرها إلا من زالت منه وذهبت عنه، إذا صرف الإنسان عن طلب العلم وحرم من العلم يعرف قدر العلم، إذا أبعد عن مراكز السنة ودور الحديث يعلم فضلها ويتمنى أنه استمر فيها وأنه كان مجتهدا مقبلا. فلا تكن من هذا الصنف بارك الله فيك، اجتهد. ومما أنصح به نفسي وإخواني أن نحرص على العمل بالعلم، وهذا هو ثمرة العلم، لا خير في علم لا يعمل به صاحبه، في العبادة، في المعاملة، في الأخلاق، مع حتى إن كنت متزوجا مع زوجتك وأبنائك وجيرانك، إن كنت عزوبيا مع زملائك، مع ربك سبحانه وتعالى، فإن من يعلم ويتعلم ويحفظ لكن لا ترى عليه سيم السنة والعلم والعبادة، لا ترى عليه أثر العلم في أخلاقه، هذا والله لو حفظ الأمهات الست، بل لو حفظ الموسوعة الشاملة ما نفعه الله. الذي يعرض عن العبادة والعمل ربما تجده ينشغل عن العبادة بشيء يسير تافه، ماذا عندك؟ قال والله عندي كتابة، ما يصلي النافلة الراتبة، ما يقوم من الليل، ما يصلي الضحى، يتخلف عن كثير من العبادات بحجة أنه مشغول بطلب العلم. وهل هذا العلم إلا لتعمل به؟ وهل هذا العلم إلا ليوصلك إلى الجنة؟ ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أي علم الذي يبعدك عن العبادة؟ هذا لا خير فيه. ألم يعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه من حديث أم سلمة أنه كان إذا صلى الصبح يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا. لا بد أن يكون هذا العلم نافع ينفع صاحبه أولا وينتفع به المجتمع ثانيا، وإلا لا خير في هذا العلم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فالعمل العمل عباد الله. والله لقد رأينا أقواما من زملائنا وإخواننا كانوا من أذكى الناس وأحفظ الناس، لكن لا ترى عليهم سيم العلم والعبادة والأخلاق الطيبة. إذا تعاملت معه في أمور دنيا تجد أنه وحش 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 بمعنى الكلمة، وإن شئت أن تقول لص فهو لص، وهو من الحفاظ لكن معاملته سيئة. تعرفه في السفر، في المخالطة، في أمور الدنيا، وهكذا في العبادة ربما ترى عليه القسوة، في وجهه الغبرة، ليس عليه سيم العلم وهو من أذكى الناس. ربما كان في درس الشيخ مقبل يرفع يده أول من يرفع يده الإجابة على الأسئلة. فمثل هذه الأصنام ما وفقوا. وترى أناسا ربما ما كان عندهم ذلك الحفظ ولا ذلك الذكاء، لكن عندهم الأخلاق الطيبة والعبادة والسكينة والأدب والإقبال على الخير، فنفعهم الله عز وجل بما هم فيه. فالعمل العمل يا عباد الله، العمل العمل. كلما تعلمت شيئا انتفع بهذا العلم أولا قبل أن تنفع غيرك، فإنه من العيب أن تقوم على المنابر تنصح الناس وأنت تخالفهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أسامة: يؤتى بالرجل فتندلق أقتاب بطنه في النار فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. انظر كيف كانت عقوبته. صار أهل النار يسخرون منه، وهو كان خطيبهم ومعلمهم وفقيههم في الدنيا، لكنه كان يغالط. فطالب علم لا يعمل بالعلم لا بركة في علمه ولا ثمرة من ورائه، وربما لا يجعل الله له قبولا في دعوته ولا بركة في سيره. كلما حاول أن يدعو، أن يعلم، أن ينزل للناس أبغضوه، جعل الله في قلوبهم النفرة لأن ظاهره يختلف عن باطنه. والله عز وجل يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. آمنوا وعملوا الصالحات. أما إذا كان ما عندهم صالحات ربما أبغضهم الناس وانصرفوا عن دعوتهم وذهبوا عنهم. ومما أنصح به نفسي وإخواني أيضا الاهتمام بالحفظ، الاهتمام بالحفظ، فإنه من أهم ما يعتني به طالب العلم، سواء كان حفظ القرآن أو حفظ ما تيسر من السنة أو حفظ ما تيسر من المتون. طالب علم لا ترى في يده كتابا من كتب الحديث يحفظ فيه، اعلم أنه كما يقولون في المصطلح العصري سفري، هذا ما هو طالب علم. طالب علم ما عنده كتاب يحفظ فيه من كتب السنة حتى رياض الصالحين، هذا أعلم أنه سفري، ما سيستمر في طلب العلم، لأنه ما هو العلم الذي ستبني عليه والأصل الذي تقوم عليه إذا كنت لا تحفظ شيئا من السنة أو لا تحفظ القرآن وأنت مهمل فيه؟ فالحفظ الحفظ. قال أبو زيد بن أخطب كما في صحيح مسلم: قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد صلاة الفجر فخطبنا إلى صلاة الظهر، ثم نزل فصلى ثم قام فخطبنا إلى صلاة العصر، ثم نزل فصلى ثم قام فخطبنا إلى صلاة المغرب، ثم نزل فصلى ثم خطبنا إلى صلاة العشاء. قال: فحدثنا بما هو كائن، بما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة، فأحفظنا أعلمنا، فأحفظنا أعلمنا. فالحفظ أمره مهم. ولهذا يقول الرحبي رحمه الله في الرحبية: والثلثان هما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. لا تكن طالب علم كما يقال على الهامش، لا، الفهم أمره مطلوب لكن لا بد من الحفظ. الحفظ هو الذي سيثبت معك في سفرك، في كبرك، في مرضك. ربما يبتليك الله عز وجل بالعمى، يذهب عليك البصر، فما هو الذي سيبقى معك؟ سيبقى معك المحفوظ. وانظروا إلى أهل العلم الذين ذهبت أبصارهم لما كان عندهم أصول قد حفظوها في قلوبهم، كيف نفع الله عز وجل بهم. فلا تبخل على نفسك بالحفظ، وإن كان حفظك رديئا لا تيأس، احفظ ولو شيئا فشيئا، ولو قليلا قليلا، ولو حديثا حديثا. وحاول أن تختار الأوقات المناسبة التي تجد نفسك تشتاق فيها إلى الحفظ. بعض الناس يقول: أنا ما أستطيع أحفظ، كلما أردت أن أقرأ ما أستطيع أن أحفظ حتى حديث في اليوم أو حديثين. لماذا ما تستطيع أن تحفظ؟ ربما تقول له: متى تحفظ؟ فيقول لك: أنا أحفظ مثلا بعد صلاة العشاء. وهو يأتي بعد صلاة العشاء وهو مرهق، مرهق من الدروس والقراءة، فيأتي بعد صلاة العشاء يريد أن ينام، فيقول لك: أنا أريد أحفظ بعد العشاء، ما يستطيع أحفظ. وآخر ربما يقول: أنا أحفظ قبل صلاة الظهر، في وقت يكون فيه لغط الأصوات وربما الإزعاج ونحو ذلك، فيقول: أنا ما أستطيع أحفظ. طيب أين أنت بعد صلاة العصر؟ بعد صلاة العصر عنده شاهي، يذهب يشرب في البوفية. أين أنت بعد صلاة الفجر؟ قال: والله ذاك الوقت أنا أصبح مرهق، أقرأ الأذكار، تارة أنعس وتارة أرفع رأسي، وربما يذهب في وراء سارية ينام. إذن فإذا كنت تريد أن تحفظ فاختر الأوقات الطيبة المباركة والأوقات المناسبة التي يكون فيها ذهنك مجتمعا، يكون ذهنك مجتمعا. وإذا قرأت وأكثرت من القراءة عند الحفظ فلم تجد فائدة فهون عليك، هون عليك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قام أحدكم يصلي وهو ناعس فيذهب يذكر الله فإذا هو يسب نفسه فليرقد. يصلي في الليل من شدة النوم، بدل أن يذكر الله يسب نفسه، قال يرقد حتى يقوم بعد ذلك وهو نشيط، فيعبد الله بنشاط وجد وحزم وعزم. وهكذا الحفظ، فإن الذهن يكل ويتعب، فإذا راكمت عليه الأمور ربما ذهب كثير من ذلك. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر، قال: النفس كالراحلة، إذا أتعبتها انقطعت بك. النفس كالراحلة، إذا أتعبتها انقطعت بك. فإذا اختر الأوقات المناسبة للحفظ، واختر الطبعات الجيدة من الكتب التي تحفظ فيها للحفظ. بعض الناس يقول: أنا أريد أحفظ في رياض الصالحين، ويذهب يأخذ لها طبعة إحياء التراث، وإلا طبعة من الطبعات هذه الرديئة المصرية التي ينظر فيها ما يدري أين السطر الأول من السطر الثاني، حروف صغيرة وأسطر متراكمة وفيها سقط وتصحيف، ما لك تشتري هذا الكتاب؟ قال رخيص. بكم اشتريته؟ قال ب500. طيب وتريد تحفظ رياض الصالحين بهذا الطبعة؟ كيف سيكون الحفظ؟ فاختر الطبعة الجيدة الواضحة التي تجد نشاطا في القراءة فيها وفي حفظها، سواء في رياض الصالحين أو في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، ولو كلفك ذلك شيء من المال، المال يذهب، فلا تستقل السعر وتبقى طوال حفظ هذا الكتاب وأنت تتعب تتألم كلما قرأت تتعب. ربما إذا أعطيت واحدا يسمع لك ما يدري من أين يسمع، أين الحديث وأين أول الحديث وأين آخر الحديث، وربما تذهب أموال في ملبس أو في نعل، كان يستطيع أن يشتري أجود الطبعات ففضل أن يشتري نعل للعيد ولا يشتري تلك الطبعة الجيدة، فيبقى في تعب وربما يصاب بالعمى. فالقراءة في الكتب، أكثر من القراءة في الكتب، وخاصة الرديئة، رديئة الخط، صغيرة الخط، الطبعات التي فيها السقوط والتصحيفات، يتعب النظر، مع التكرار ربما تصاب بضعف النظر. وهكذا إذا أردت أن تحفظ جيدا سواء كان في القرآن أو في الحديث أو في المتون، فوحد الطبعة كما يقول أهل العلم، وحد الطبعة. ما تحفظ مثلا في القرآن اليوم تحفظ في طبعة الملك فهد، وبعد يومين ما أدري لو تأخذ مصحف من أي مكان فيه طبعة تلك الطبعة القديمة التي فيها الصفحة هذه هنا وفي طبعة الملك فهد هنا، وبعد فترة تأخذ لك كتاب أو مصحف تختلف فيه الطبعة، أول السورة أنت قد تعودت أنه في هذه الصفحة، يأتيك في تلك الطبعة في الصفحة الثانية، هذا مما يضيع الحفظ ويجعلك تتشكك. لكن وحد الطبعة التي تحفظ فيها سواء كان في القرآن أو في المتون، متون الحديث أو متون العلم، وحد الطبعة، فإن ذلك يثبت في الذهن، خلاص نعرف أن سورة ياسين تبدأ من الصفحة اليسرى ليس من رأس الصفحة لكن بعدها بقليل، سورة فاطر تبدأ من الصفحة اليمنى في منتصفها، سورة كذا تبدأ من كذا تنتهي في كذا، آخرها آية كذا، خلاص هذا يثبت عندك في الذهن. لكن تغيير الطبعات هذا يتعبك. وهكذا تختار لك زميلا نشيطا مجتهدا في الحفظ وطلب العلم، بحيث أنه يشجعك، تحفظ صفحة يدفع بك إلى أن تحفظ صفحة ونصف، لا تكن مثل ذلك الطالب الذي كنت أحرص أنا وإياه في دماج ليلة من الليالي، فقال لي كم تراجع من القرآن؟ قلت له أراجع كذا وكذا، قال لي كثير هذا، ما تحتاج إلى هذه المراجعة كلها، قلت له ليش؟ قال يكفيك تراجع نصف صفحة في اليوم، وإذا جاء رمضان إن شاء الله تتقن القرآن. هذا مفسد، هذا ما هو ناصح، هذا مفسد. فإذا وجدت زميلا من هذا الصنف ابتعد عنه، هذا كسلان. لكن إذا وجدت طالبا نشيطا إذا استمع لك لا يرضى أن يستمع لك إلا شيئا متقنا، إذا أخطأت يقول لك لا هذا خطأ، لابد أن تتقن الحفظ. لا تفرح بذلك المدرس الذي يقول ما شاء الله امشي امشي، يغلط في الصفحة في القرآن 5 غلطات فيقول خلاص احفظ اللي بعدها، ينتهي من السورة ما يراجعها له، ادخل في التي بعدها، تنتهي من المصحف وكأنك ما حفظته. وهذا مجرب جربناه، يتعبك المراجعة أشد من الحفظ. لكن اختر الزميل الجيد المجتهد الذكي الذي عنده نهمة في العلم وفي طلب العلم وفي الحفظ، بحيث أنه ينشطك وتمشي معه وتتنافس أنت وإياه على المحفوظات والإتقان، هذا مما يعينك على الحفظ. اعمل كما سمعت بالحفظ بالمحفوظ يثبت عندك، كالقرآن اعمل به في صلاة الليل، في صلاة الضحى، فيما تيسر من العبادات في قراءته يثبت عندك القرآن. وهكذا السنة، كلما حفظت حديثا حاول أن تعمل به قدر المستطاع، تحفظ بابا من رياض الصالحين وعندك القدرة على الخطابة، أتقن ذلك الباب وزد عليه ما تيسر واخطب به جمعة، هذا يثبت الحفظ. وهكذا سائر الأبواب. فالحفظ مهم إخواني في الله. قد يأتي عليك زمان أنت اليوم طالب قد يفتح الله عليك فتشغل بدعوة فتتمنى أن تجد ساعة تحفظ فيها، تتمنى أن تجد ساعة تراجع فيها المحفوظات، ما هو تحفظ، تراجع المحفوظات، فاستغل الفرصة، أنت ما أنت متحمل مسؤولية. غاية ما فيه يقولون عليك الطباخة اليوم، يا فلان عندك الطباخة، تذهب تساعد الطباخ ربما في غسل الصحون يوم واحد في الشهر، في نصف الشهر، في الشهرين، لكن ما عندك مسؤولية. ربما لو كنت نشيطا تفتح درسا لإخوانك فقط، هذا عملك، والباقي كله إيش؟ في الحفظ، في الدراسة. فاستغل هذا الوقت، استغل هذا، فإنه قد يأتي عليك زمان تأتيك مشاغل تتحمل دعوة تتمنى أن تحفظ شيئا. ذهبت علينا كثير من المحفوظات وندمنا عليها، لماذا؟ ما وجدنا وقتا لمراجعتها. فما دمت في سعة اجتهد في الحفظ، هذا الذي سيبقى معك، هذا الذي سينفعك يوما من الدهر. كلما سئلت عن مسألة أعدت الذاكرة، تتذكر الأحاديث التي حفظتها والمسائل التي قد أتقنتها والمتون التي مررت عليها. أما إذا كان طالب العلم لا يهتم بالحفظ، إذا سئل عن مسألة يقول في حديث، والله في حديث مر معنا حديث أظنه في مسند أحمد صحابيه، ويحك رأسه ولا يذكر الحديث ولا الصحابي، ويصير كجماعة التبليغ، ربما ما يذكر إلا الحديث بالمعنى، هذا ما هو طالب علم مؤصل. لكن إذا أتقنت من العلوم وحفظت منها ما يسر الله عز وجل ينفعك الله يوما من الدهر. فاجتهدوا بارك الله فيكم في الحفظ. أنا أرى في دور الحديث كلها التي مررت عليها حتى عندي إهمال في الحفظ. والله لما كنا في دماج وبعضكم يعرف ذلك، لا تكاد تجد طالب علم إلا وعنده محفوظ يحفظ فيه. أما اليوم ربما لو فتشنا المسجد ما سنجد رياض الصالحين فضلا عن غيره عند نصف الطلاب، ربما نصف الطلاب ما سنجد عندهم رياض الصالحين، ربما، والله أعلم. ليش؟ بعضهم ما يفكر أنه سيحفظ كتاب. هذا هو العلم بارك الله فيكم. ثم إذا أردت أن تحفظ اسأل معلمك، شيخك، اسأل من سبقك في المحفوظات ما هو الكتاب المناسب لحفظه، حتى لا تتشعب وتبقى تتنقل من كتاب إلى كتاب، تحفظ في كتاب فيأتي لك زميل قال لا هذا الكتاب ما هو طيب، لا احفظ ذاك الكتاب ذاك أولى، وتبقى تتنقل من كتاب إلى كتاب وتخرج بدون فائدة. احفظ من العلوم ما هو أقصرها وأجمعها، ولا تكون متنقلا في المحفوظات، ولا متنقلا أيضا في الدروس، فإن من طلاب العلم من يكون متنقلا فلا يستفيد، يدخل في النحو قال والله فتح واحد في الأصول هذا قوي، ما في بعد هذا المدرس، يترك النحو ويرجع في الأصول ويمشي معه إلى نصف الكتاب ويقول هذا العلم ما فهمته، هذا الدرس صعب، إذن خلاص نتركه نرجع في العقيدة، هناك مدرس فتح درس في العقيدة، إذن العقيدة لعلها أسهل، يذهب في العقيدة فيغيب المدرس فيقول إذن خلاص نرجع في الفرائض، هناك مدرس في الفرائض، ويبقى يتنقل من كتاب إلى كتاب. مثل هذا لا ينتفع ولا يستفيد بارك الله فيكم. ولكن استمر فيما تدرسه واجتهد فيه قدر المستطاع، وعود نفسك كما قال بعض أهل العلم أن ما تدرسه من كتاب تهيئ نفسك أن تدرسه بعد الانتهاء. الطالب الذي يستفيد من دراسة الكتاب هو الذي يهيئ نفسه بعد الدراسة أن يدرس الكتاب، لكن الذي يدخل كتابه في نيته إن شاء الله إذا ما فهمنا هذه المرة سنفهمه المرة الثانية، يعني قد نوى قبل أن يدخل الكتاب أنه سيدرس مرة ثانية، وإذا ما فهمنا المرة الثانية سنفهمه المرة الثالثة، هذا معناه أنه مشواره طويل. لا، عود نفسك أنك تنتهي من الكتاب وهيئ نفسك أنك تدرس هذا الكتاب ولو لاثنين من الطلاب، لو لاثنين، امسك اثنين من زملائك الذين فهمهم بطيء، قل لهم يا إخوة ما رأيكم أعمل لكم درس في هذا الكتاب، حتى في أثناء الدرس قبل أن يأتي المدرس اعمل لهم درس، راجع لهم الدرس الذي مضى حتى تخرج من الكتاب بفائدة، أما أننا ندرس في نيتنا سنعيد ونعيد 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 ستدرك العلوم إذا شاب الغراب، وربما تنصرف من طلب العلم وأنت على تلك الدوامة وأنت على تلك الدوامة. فلهذا نجتهد بارك الله فيكم في حفظ المتون، في الاستمرار في الدروس، هذا أمر مهم. وأنا أنصح إخواني في الله، وأنا جربت هذا لا أقولها إلا عن تجربة، إذا كان عندك نهمة في الحفظ المتون لا تعمل تجارب، لا تعمل تجارب. بعض الناس يعمل تجارب، يبدأ في العمدة ويترك ويرجع في البلوغ، اللؤلؤ والمرجان، رياض الصالحين، ومن هنا إلى هنا، وفي الأخير يكون عنده سلسلة من الكتب، 5 كتب ما وجد وقت يراجعها. لا، إن كان عندك حفظ جيد فأنا أنصحك أن تدخل في صحيح مسلم مباشرة، تحفظ صحيح الإمام مسلم. وأيضا أنصحك أن تحفظ في متن مشروح، لا تحفظ في متن بدون شرح، ولا تحفظ في المختصرات، ما أنصحك تحفظ المختصرات، مختصر مسلم، مختصر البخاري، مختصر، لا تحفظ المختصر، احفظ الأصل. خذ لك صحيح مسلم طبعة جيدة، ويا حبذا أن تكون طبعة المعرفة، طبعة شيحة الأخيرة مع شرح الإمام النووي، وخذ لك قلما من ذاك الذي يكون مبيض أصفر أحمر أخضر، حتى تضع تلك العلامة على مكان يشكل عليك أو شيء من ذلك. احفظ المتن المكتمل. فمسلم رحمه الله ربما يأتي أولا بالحديث بالإسناد الأول، ويأتي بالمتن بكامله، ثم يذكر بعض الروايات بعده، الرواية الثانية فيها زيادة كلمة، الرواية الثالثة فيها تغيير، الرواية الرابعة فيها نقص. فأنت تحفظ الأصل، ثم إن كانت الطبعة التي عندك ليس فيها إحالة على البخاري تنظر في البخاري، فإن كان في البخاري كتبت بعده رواه البخاري، ثم تنظر الروايات التي بعدها، فما كان من زيادة اجعل عليه علامة بالأصفر أو بالأخضر، ما كان من تغيير لفظة تختلف عن الأصل اعمل عليها علامة. تحفظ الحديث ورواه البخاري، وفي رواية لمسلم زيادة كذا، وفي رواية زيادة كذا، أو تستريح. لماذا تحفظ في الشرح؟ لأن هناك كلمات في الأحاديث ربما تشكل عليك، إن حفظتها وأنت لا تفهمها تنساها سريعا، تمر عليك تنساها كأنها إنجليزي، لكن إذا أشكلت عليك ونظرت شرحها عند الحفظ تثبت في ذهنك، تفهم الحديث على المعنى الصحيح، وتعمل علامة عليه تحت على الكلمة المشكلة، فيثبت عندك ذلك المحفوظ. فإذا انتهيت من صحيح مسلم يبقى عليك أفراد البخاري. ولو أخذت كتاب الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الأشبيلي، وهو من أحسن من جمع بين البخاري ومسلم، فهذا جيد، أنصح به من كان عنده همة عالية أن يأخذ الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الأشبيلي ويحفظ منه. إذا انتهيت من هذا الكتاب، هو في 4 أجزاء مع فهارس واسعة، يأتي في 3 مجلدات ربما الكتاب الأصل في 3 مجلدات. إذا حفظت هذا فقد حفظت البخاري ومسلم بإتقان. يبقى عليك بعد ذلك تأخذ لك الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، الطبعة الطبية الجيدة، فتحفظ فيه، ثم تنتبه لكل حديث إن كان في الصحيحين بلفظ آخر أو عن صحابي آخر نبهت عليه، وقد جاء في البخاري عن فلان ورواه مسلم عن فلان بلفظ فلان. فإذا حفظت الجمع بين الصحيحين أو صحيح مسلم وأفراد البخاري مع الصحيح المسند فقد حصل عندك خير عظيم، ربما لا تجد في هذا العصر إلا أناس قليلين وصلوا إلى هذه المرحلة. بعد ذلك ممكن أن تحفظ رياض الصالحين كالمراجعة، فإن رياض الصالحين إما متفق عليه أو رواه البخاري أو رواه مسلم، وقليل من الأحاديث التي هي خارج الصحيحين، فيكون رياض الصالحين عبارة عن مراجعة لما مضى معك في الصحيح. أما أن تحفظ كما فعلنا نحن العمدة، أولا 40 نووية ثم العمدة ثم رياض الصالحين ثم بلوغ المرام ثم اللؤلؤ والمرجان ثم يدخل الواحد في مسلم، هذا إن لم يجد وقتا لمراجعتها يذهب عليه فيها خير كثير. ولا تجد وقت تراجع هذه الكتب كلها. فمن كان حفظه بطيء أو رديء لا يستطيع أن يحفظ مثل هذه الكتب، لأن بعض طلاب العلم يتهيب. صحيح مسلم كبير، يقول هذا كبير صعب متى أحفظه، فهذا لا بأس أن يأخذ له متنا من المتون الصغيرة كرياض الصالحين ويتقنه. كان شيخنا يحيى حفظه الله كان يحفظ رياض الصالحين، يعني الذي جعله عنده كالأصل هو رياض الصالحين. كنا نراه في زمن الشيخ مقبل لا يفارق رياض الصالحين، عنده طالب وإخواننا يعرفون يسمع هو وإياه القرآن ورياض الصالحين، يعني ربما لو شئت أن يقرأ لك رياض الصالحين من أول إلى آخر القرأة. فكان هذا هو الأصل عند الشيخ، أي حديث تسأله عنه في رياض الصالحين لا يمكن أن يخطئ فيه إلا أن يشاء الله، لأنه أتقنه، حفظه بإتقان، وحفظ ما انتقد فيه الإمام النووي من الأحاديث التي وهم فيها. فهذا يكون عندك أصل، إن كان حفظك ما هو بذاك الحفظ القوي اجعل لك أصلا مثل هذه الكتب. بعض طلاب العلم يغتر ببلوغ المرام يراه سهلا، وفعلا عند الحفظ بلوغ المرام سهل جدا. كنا نحفظ ربما في اليوم 50-40 حديث، 30 حديث سهل، الحديث سطر بعضها سطر وبعض الأحاديث كلمة. عن أبي هريرة قال كذا، الخراج بالضمان، عن أبي سعيد، عن ابن عباس لا ضرر ولا ضرار. لكن بعد إيش؟ أخرجه أحمد والثلاثة، وصححه ابن السكن، وأعله ابن القطان، ورجح الدارقطني وقفة، وتمشي على هذا، تمر عليك 50 حديث في هذه التخريجات، بعدها يختلط عليك الحابل بالنابل، ما تدري أين ابن السكن وأين الدارقطني. فتجد بعضهم يحفظ يجري في بلوغ المرام دون إتقان، فهذا يصعب عليه بعد ذلك المراجعة، يصعب عليه المراجعة فيصيبه الإحباط فيقول إذن أنا ما أصلح، يترك بعد أن قطع شوطا. ربما حفظ البلوغ في 6 أشهر أو سنة وهو يحفظ في بلوغ المرام لكن ما أتقن، بعد ذلك يقول إذن هذا الكتاب صعب، هذا ما أدري كيف حفظ هذا الكتاب، فيتركه. فأنت أتقن، أتقن ما حفظت، ورتب وقتك، واجتهد في الحفظ والمراجعة، ولا تكن من أولئك الذين يكون همهم الحفظ لكن لا يبالون بالمراجعة، إنما يهمهم الحفظ. لا، هذا غلط، نحن قد جربنا ذلك وتعبنا. كن مهتما بالحفظ، واهتمامك بالمراجعة أشد من الحفظ، لأن المسألة ليست مسألة كما يقولون أصحاب المدارس الترم الأول والترم الثاني وشهادة والحمد لله. لا، المسألة علم يبقى، أنت تريد أن تحفظ في صدرك ويكون وعاء للعلم يبقى فيه، فلا تحفظ وتمشي، إنما احفظ وأتقن ما حفظته، سواء من القرآن أو الأحاديث أو العلوم، أتقن ما تحفظ ستجد بركته بعد حين. ربما يكون لك زميل ذكي، أنت تحفظ بإتقان شيئا فشيئا وهو يحفظ سريع. كنا نحفظ بارك الله فيكم، ربما في أول طلب العلم كنت أحفظ بعض الأيام نصف جزء، أحفظ 4 ورقات 3 ورقات نصف جزء، لكن ما كان عندنا ذاك الإتقان، فتعبنا في المراجعة، تعبنا في المراجعة. فأنت أتقن ما تحفظ، ربما يكون لك زميل يسابقك في الحفظ ويسرع ما شاء الله يحفظ أضعاف ما تحفظ أنت، لكن أنت تتقن يأتي بعد سنوات اسأله عن القرآن ربما تفلت عليه لأنه ما أتقن، يراجع ما يستطيع، وأنت يكون قد ثبت عندك العلم والقرآن والحديث. وهكذا مما أنصح به، وهي آخر نصيحة لأن الوقت قد ذهب كثير منه، أنصح نفسي وإياكم بترتيب الأوقات، لا تكن عشوائيا في طلب العلم، لا لا تكن عشوائيا، العشوائية هذه تذهب الأوقات وتقل الثمرة. لا تكن عشوائيا، اجعل لك ترتيبا للوقت، في وقت كذا حفظ، في وقت كذا مراجعة، في وقت كذا درس، في وقت كذا نوم، في وقت كذا جلوس للراحة. ليس معنى أن طالب العلم ما يرتاح، لا. كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى إمام الدعوة السلفية في اليمن، كان يجعل بعد العصر بعد درس صحيح البخاري إلى غروب الشمس جلوس في الحدب مع الضيوف، يذهب تحت شجرة ويجلس مع الضيوف، ما يجلس معهم يلعب لا، لكن هذه فيها ترويح على النفس، يسألهم، يأتي ضيوف عندهم أسئلة عندهم مناقشات يسألهم عن الدعوة في بلادهم، يجلس يشرب له شيء من القهوة، لكن عنده ترتيب. هذا وقت الجلوس مع الضيوف، وقت الجلوس للراحة والاستجمام، ويجعل أوقاتا كل وقت لشيء معين. أما الذي ما عنده ترتيب يراكم الأمور مراكمة، الفجر يحفظ واليوم الثاني ما هو عنده حفظ، ليش؟ قالوا عنده نوم، واليوم الذي بعده كذا، يدرس في العصر واليوم الثاني غير، ما عنده درس في العصر، الدرس بعد العشاء، وهكذا يحفظ بعد الظهر، قال لا نؤجل الحفظ بعد المغرب. هذا الذي يكون على هذه الحالة ما يثمر، لكن رتب وقتك، اجعل لك ترتيبا، وإذا مررت على هذا الترتيب سترى الثمرة. شهر، شهران، ثلاثة، ما تدري، يمر تمر السنة وأنت على هذا الترتيب تجد الثمرة بإذن الله سبحانه وتعالى في طلب العلم. ولا تحتقر ما جمعته وحويته، لا تحتقر ما عندك من الخير، فإنك إذا أردت أن تعرف الثمرة التي أنت عليها أخرج للناس، أخرج إلى عوام الناس، أخطب جمعة، اعمل نصيحة، وانظر ما الأمة بحاجة إليه، ترى أنك قد حصلت على خير عظيم، ترى أنك قد حصلت على علم نافع بإذن الله سبحانه وتعالى. فلا تحتقر ما عندك، لا تحتقر ما عندك ولو كان شيئا يسيرا، بل احرص عليه وداوم عليه إلى أن يفتح الله سبحانه وتعالى عليك. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعيننا وإياكم على طلب العلم، وأن يفقهنا في الدين، وأن يحفظنا القرآن والسنة، وأن يعلمنا ما جهلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.